السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما شرع الله تبارك وتعالى لعباده صلاة الخوف في حال خوفهم من عدوهم خشية مباغتته لهم في حال اشتغالهم بالصلاة، قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيتم الصلاة، القضاء يأتي كما هو معلوم لمعان وإطلاقات متعددة، منها الفراغ من العبادة كقوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم. فهنا المراد إذا فرغتم من صلاتكم، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فهذه الأحوال الثلاث المذكورة تدل على عموم أحوال الإنسان، ولهذا فسره أهل العلم بالذكر على جميع الأحوال في حال القيام والقعود والاضطجاع، لأن الإنسان لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث. فإذا اطمأننتم بمعنى زال الخوف فأقيموا الصلاة، يعني على الوجه المشروع من غير ترخص بترك شيء مما يترخص بتركه في صلاة الخوف كما ذكرنا، وإنما يؤتى بها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كانت على المؤمنين كتابا، كتاب هنا بمعنى الفرض، والموقوت يعني الموقت بوقت محدد حدده الشارع، فهي فرض موقت يؤدى في أوقاته التي حدها الله ووقتها. يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات والمعاني والفوائد: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الأمر بالذكر بعد الفراغ من الصلاة، فهذا وإن كان مذكورا بعد صلاة الخوف، إلا أنه يؤخذ من عموم لفظه مشروعية الذكر بعد الصلاة، ويكون هذا الذكر بعد صلاة الخوف من باب أولى، يعني أن الذكر بعد صلاة الخوف يدخل فيه دخولا أوليا لمناسبة السياق، فإن الأفراد الداخلة تحت العموم كما ذكرت في بعض المناسبات على ثلاث درجات، يعني من حيث القوة في الدخول في اللفظ العام عند الأصوليين. المرتبة الأولى سبب النزول وصورة السبب، فهذه تدخل فيه دخولا أقوى من غيرها في العموم. والمرتبة الثانية ما يكون من قبيل المجاورة، مجاورة في اللفظ، يعني بين الآيات أو المقاطع في السورة، وإن كانت يعني تلك المقاطع أو الآيات قد نزلت في مدد متفاوتة ولو بعد سنين، فيبقى أن هذا ترتيب للآيات هو أمر توقيفي، يعني من قبل الشارع لا اجتهاد للصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه، فيكون دخول ما كان من هذا القبيل، يعني الارتباط من جهة النظم، يعني المناسبة، يكون بالدرجة الثانية. ثم يأتي بعد ذلك الدرجة الثالثة عموم الأفراد، يعني في الدخول تحت العموم. لو أردنا نمثل لهذا مثلا صورة السبب قطعية الدخول في العام، هذه قاعدة، وإخراجها منه بالاجتهاد ممنوع، هذا عند الأصوليين معروف. طيب صورة السبب: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فلاحظ لفظ الحسنات عام، وسبب النزول وفي ذلك الرجل الذي قد نال من امرأة ما دون الفرج، يعني ما دون الحد، يعني لم يواقعها ولكنه قبل وباشر ونحو ذلك. فنزلت الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات، جنس الحسنات، يذهبن السيئات. فالسيئات عام، فسبب النزول هو ذلك الرجل، وصورة السبب من قارف كمقارفته، هذه صورة السبب، فهي داخلة في العموم. الحسنات والسيئات داخلة في السيئات دخولا أقوى من غيرها، يعني هي في المرتبة الأولى في القوة في أفراد العام. يعني ما هي السيئات؟ أول ما يدخل في ذلك وأقوى ما يدخل فيه رجل قارف مع امرأة ما لا يحل له، لأن صورة سبب النزول. يأتي في المرتبة الثانية في القوة ما كان من جهة المجاورة، المجاورة في اللفظ، فيقال هذا يدخل في هذا العموم دخولا قويا، لكنه دون الأول، دون صورة السبب. يمثل العلماء لهذا بأمثلة، والأمثلة كثيرة، وإن كان بعض هذه الأمثلة من جهة الرواية، يعني الإسناد قد لا تصح. مثال: الله تبارك وتعالى يقول في هذه السورة الكريمة، سورة النساء: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه في اليهود، نفر من اليهود ذهبوا إلى مكة، فسألهم أهل مكة: أنحن أهدى أم محمد؟ أنتم أهل كتاب وأهل علم. فقالوا: أنتم أهدى من محمد. فنزلت الآيات بسبب ذلك، أن هؤلاء كتموا شهادة وضيعوا أمانة، شهادة بالحق كتموها وشهدوا للباطل، قالوا: أنتم أهدى من محمد. فجاءت هذه الآيات: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إلى أن قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه لا علاقة لها بالموضوع الأول، ذهاب وفد من اليهود إلى مكة والشهادة بالباطل، هذه يقولون بأنها نزلت كما جاء في بعض الروايات، لكن لا تصح من جهة الإسناد بسبب مفاتيح الكعبة عام الفتح. لاحظ الآيات الأولى قبل غزوة الخندق، بعد غزوة أحد، ذهبوا يحرضونهم، يقولون: ما عملتم شيئا، انتصرتم عليهم وانصرفتم إلى مكة، ثم يعودون لما كانوا عليه وينظمون صفوفهم ويعودون إلى قوتهم، فكانوا يحرضونهم لاستئصال المسلمين وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعد أحد، وأحد كانت في السنة الثالثة للهجرة، وفتح مكة في السنة الثامنة. فهذه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، جاء في بعض الروايات أنها نزلت بسبب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة من الشيبي، فهي عند بني شيبة كما هو معلوم، فطلبها العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن تكون عنده، فنزلت الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. فلاحظ كم بين النزولين، مع أن الرواية فيها ضعف من جهة الإسناد، لكن المقصود التمثيل والتقريب. فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، الأمانات لفظ عام، فيدخل فيه الأمانة بين العبد وربه من هذه الفرائض والصلوات: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ويدخل فيها ما تعطيه لإنسان كوديعة، فهذه أمانة، الاستشارة أمانة، الكلمة أمانة، وهكذا أيضا العهود والعقود والزوجة أمانة إلى غير ذلك، المهنة، الوظيفة، الطلاب الذين بين يديك في التعليم، هؤلاء أمانة، كل هذه أمانات، فهذا لفظ عام. لاحظ، فيدخل فيه يدخل فيه بسبب المجاورة في اللفظ بين المقطعين، كتمان الشهادة بالحق الذي وقع فيه هؤلاء اليهود، فهذا من الأمانات. فصار سبب النزول وهو مفاتيح الكعبة يدخل دخولا أوليا، يعني هو أقوى ما يدخل فيه. رقم 2 في قوة الدخول الذي وقع من هؤلاء اليهود، الذي هو الشهادة بالحق، ألا يكتم ذلك وإنما يؤدي هذه الأمانة إذا طلب منه الشهادة، لا أن يكذب ويغير الحقائق. فهذا في المرتبة الثانية، يعني أقل من صورة سبب النزول. المرتبة الثالثة هي عموم الأفراد، مثل ما قلنا الكلمة أمانة، العهد أمانة، العقد أمانة، الزوجة أمانة، التلاميذ أمانة، التعليم أمانة، إلى غير ذلك، فهذا كله أمانات. فهنا في قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فذكر الله عز وجل عام هنا، فإذا قضيتم الصلاة، إلا إذا قيل بأن أل في الآية الصلاة عهدية ترجع إلى الصلاة المذكورة قبله وهي صلاة الخوف فلا عموم. أما إذا قيل بأنها للجنس أل المعرفة فهذه تفيد العموم، إذا قضيتم الصلاة، وقد استدل بهذا بعض أهل العلم على مشروعية الذكر بعد الصلاة عموما، يعني صلاة الخوف غير صلاة الخوف. فعلى هذا يقال بأن الذكر مشروع بعد الصلوات، وهذا معلوم قطعا دلت عليه السنة، لكن الكلام في الآية، ويكون الذكر بعد صلاة الخوف آكد. من أي وجه؟ من جهة المناسبة والمجاورة بين الآيات، أنك ذكر صفة صلاة الخوف ثم قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ألاحظ الذكر هنا. على كل حال، فإذا كان ذلك في حال الحرب والخوف والترقب والحذر، ويصلونهم يحملون السلاح ثم بعد ذلك ينصرفون من صلاتهم، لا ينقطعون من الذكر، اذكروه على كل الحالات. وهذا من جهة أن المقاتلين أحوج ما يكونون إلى الاتصال بالله تبارك وتعالى، الصلة بالله هي الزاد، هي القوة الحقيقية، هي العتاد. الجيوش عندها هناك من يقومون على النواحي النفسية كما هو معلوم ورفع المعنويات، وإذا قامت حروب بدأ الإعلام يرفع من معنويات جنوده ويضعف معنويات جنود الأعداء، هذا في الحروب قديما وحديثا، لكن مع تطور الوسائل والإعلام الآن أصبح ذلك أظهر وأشهر، ولديهم أيضا من الأطباء إذا استدعى الأمر يعطون هؤلاء من العقاقير ما يقوي نفوسهم ويزيل عنهم الرعب والخوف، مهدئات وأمور أخرى. كذلك أيضا يوجد عندهم بحسب ديانتهم من القسس أو الرهبان أو غير ذلك، عندهم من يطوفون على الجنود لرفع المعنويات، هذا معلوم. بل بعض أصحاب البدع الغليظة لربما خصصوا ساعة يتوقفون فيها عن كل شيء أثناء الحرب إلا الذكر، يعني ساعة ذكر، على ضلالهم صلى الله العافية وانحرافهم وفساد عقائدهم وشركهم يتوقفون عن القتال، هي فقط ساعة مخصصة ليس لها وقت معين في اليوم والليلة من أجل ألا يباغت هؤلاء في هذه الساعة، فمرة في أول النهار، مرة في وسطه، مرة في آخره، يأتيهم عن طريق اتصالاتهم ونحو ذلك أن توقفوا الآن ساعة للذكر، وهم أهل الضلال، لكن أدركوا هذا المعنى. فأهل الإيمان وأهل الاعتقاد الصحيح أولى بذلك، الاتصال بالله عز وجل في حال الخوف والحرب، الحرب. وإذا كان هذا هو الزاد الأكبر في حال الحرب فقل مثل ذلك أيضا هنا صلاة خوف، فكذلك في حال الخوف أن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل فيثبت ويقوى قلبه، الخوف أيا كان مصدره، يعني ولو لم يكن في حال حرب، إذا خاف يذكر الله فيطرد عنه الشيطان، لأن الشيطان يتسلط عليه، فإذا خاف الإنسان ضعف فيقوى الشيطان ويغريه ذلك به، فيلقي في قلبه الخواطر والوساوس السيئة. ولذلك مثل هذا الإنسان الخائف هو عرضة لأن يصاب بأشياء لربما تتعاظم في نفسه بسبب إلقاء الشيطان. والله عز وجل قال عن الشيطان وعن الأعداء: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا بعد غزوة أحد، حيث أراد المشركون أن يرجعوا إلى المسلمين في المدينة لاستئصالهم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حمراء الأسد، فالله عز وجل يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، إلى أن قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وذكرنا في بعض المناسبات أن المعنى يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم منهم، يجعل لهؤلاء هالة وانتفاشة في نفوسكم ويضخمهم من أجل أن تخافوهم. إنما ذلكم الشيطان، يعني هو الذي ينفخ في هؤلاء فيتضخم الأعداء. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم منهم، يخوف أولياءه، لاحظ، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لاحظ الخوف والنهي عنه. وكذلك في قوله تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وكذلك أيضا لما جاء جبريل بعد الخندق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يغتسل فقال: ألقيتم السلاح، والله إن الملائكة لم تلقي أسلحتها، فأمر أصحابك، يعني أن يتوجهوا إلى بني قريظة، فإني مزلزل بهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب. فالذي حصل في الخندق للمشركين ألقي في قلوبهم الرعب، والذي حصل لبني قريظة ألقي في قلوبهم الرعب. فإذا ألقي الرعب في القلوب، الرعب مرتبة عالية من مراتب الخوف، خوف شديد كأنه ينتزع القلوب، تضطرب القلوب له. فإذا وقع مثل هذا الرعب ومثل هذا الخوف في نفوس الناس أو في نفوس المقاتلين، فهذا هو الطريق أو الممهد أو مبدأ الهزيمة. ولهذا الله تبارك وتعالى هنا يأمر بذكره: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني في كل الأحوال. فإذا كان هذا في حال الاشتغال والخوف ونحو ذلك، فكذلك أيضا في حال السلم من باب أولى على بعض الوجوه والاعتبارات. هو من جهة حال الخوف أولى لشدة الحاجة، لكن أيضا في هذه الأحوال يكون هناك اشتغال للقلب ويكون هناك اشتغال بترقب العدو ونحو هذا. فإذا كان الإنسان في أمن ودعة فهو أيضا بحاجة إلى الذكر. ولهذا جاء هنا في هذه الآية بكل الحالات، وفي آيات أخرى، الآيات الأخرى لا يكاد يذكر الذكر إلا وهو مقيد بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، حتى أنه يحتمل ذكر البكرة والأصيل قصد هذين الوقتين لشرفهما، أو أنه ذكر الطرفين والمراد وما بينهما، كما هي عادة العرب أن تذكر طرفي الشيء وتريد وما بين ذلك، يعني العموم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فيبقى هذا الذكر أيها الأحبة أن العبد لا يستغني عنه، لا سيما أنه في غير حال الحرب هو لا ينقطع من جهاد دائم مستمر، يجاهد الهوى ويجاهد عدوه، والشيطان متربص به ويقعد له على كل طريق وينتظر غفلته حتى يوقعه في معصية الله تبارك وتعالى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، اتخذوا عدوا يعني عاملوه معاملة العدو، لا تأمنه بحال من الأحوال. فالمؤمن في جهاد دائم، يجاهد الهوى، يجاهد النفس الأمارة بالسوء، يجاهد الشيطان، يجاهد شياطين الإنس، فيحتاج إلى قوة. هذه القوة ما هي؟ هي كثرة الذكر. وانظر إلى شيخ الإسلام لما ذكر ابن القيم رحمه الله ما شاهد منه، أنه يجلس إلى ارتفاع النهار إلى قريب من الظهر يذكر الله عز وجل، فرآه الحافظ ابن القيم رحمه الله في حال من المهابة، فقال هذه زادي، لو لم أتغدى لم تحملني قواي. لاحظ، يجلس إلى قريب من الظهر كل يوم شيخ الإسلام، هذه زادي لو لم أتغدى، يعني هذا غدا، لم تحملني قواي. ولذلك انظر كيف نهض بهذه الأعباء الثقال في مقاتلة التتر، وهو الذي جمع الناس وثبتهم، وكاد الناس يعني الأمراء والتجار والجند كادوا أن يفروا إلى مصر، فثبتهم وقواهم وأصدر فتاوى قوية بهذا الشأن حتى انتصروا على التتر. وكان في جهاد دائم مع غلاة الصوفية ومع الرافضة ومع الطوائف الأخرى من غلاة الباطنية وغيرهم، في جهاد دائم. وكان رحمه الله من عناء إلى عناء، حبس في الشام وحبس في مصر، وأبعد إلى الإسكندرية عند قوم يعني إنما أبعد من أجل أن يفتكوا به فيستراح منه، يعني يذهب بدم بارد، أنه قتلوه هؤلاء من هؤلاء الغلاة الذين كان يرد على شيوخهم، وهم قوم مجرمين لا يبالون بقتل مثله، فنفي إلى هناك علهم، فصار يعلم ويدرس ويشرح لهم إلى آخره، فاهتدى خلق منهم، حتى قال بعضهم ما سمعنا بها مثل هذا الكلام قبل ذلك. فكان يشرح لهم من كلام شيوخهم ابن عربي الملحد، ليس ابن العربي المالكي الإمام الفقيه، لا، ابن عربي، ويشرح لهم من الكتب المشابهة ونحو ذلك، يشرح العبارات ويبين لهم ما فيها من البطلان والفساد والكفر، حتى اهتدى خلق منهم. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله بماذا كان؟ كان بالعلم القوي، فكان يقول إن يقرأ في الآية أكثر من 100 تفسير، لاحظ تفاسير مخطوطة قراءة فيها صعبة، أكثر من 100 تفسير، ثم يذهب إلى المساجد الخريبة في دمشق ويمرغ وجهه في التراب والغبار ويدعو الدعاء المعروف، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إلى آخره يدعو مع هذه القراءة وهذا الاطلاع وهذا الذهن الوقاد وهذا الذكاء، ومع ذلك لا يعتمد على نفسه، يدعو الله عز وجل. ومع كثرة الذكر، حتى ذكر في صفته رحمه الله أنه كان إذا كبر للصلاة يكبر تكبيرة تكاد تنخلع القلوب لها. هؤلاء أئمة الدنيا، وانظر كيف صار غيظا إلى يومنا هذا على أعداء الملة والدين، رحمه الله رحمة واسعة، وحشرنا معه تحت لواء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، بقي في الآية مواضع، أترك ذلك ليلة آتية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.